نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أيها الأخوة، نستقبل أسئلتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا. شيخنا، يعني رأيت ما تأتي معنا بشرة. نعم، الأخت بشرة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كم الشيخ؟
تفضلي، الشيخ يسمعك.
نعم.
هل يجوز صيام البيض بشهر
قعدة؟ نعم.
هل يجوز
صيام البيض في شهر ذي القعدة؟
نعم.
نعم، بإذن الله تسمعي الإجابة.
شكرا.
حياكم الله. طيب شيخنا، نجيب على سؤالها ثم أطرح السؤال. الأخت بشرى تسأل هل يجوز صيام أيام البيض في هذه القعدة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فصيام النافلة من الأعمال الصالحة العظيمة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيبه. فالصوم سواء كان صوم فريضة أو نافلة يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده، وهذا يدل على شرف هذه العبادة وعظيم فضلها وأجرها وثوابها عند الله تعالى. وأعلى صيام درجات النافلة صيام يوم وإفطار يوم، لكن من السنن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في حديث أبي ذر أنها تكون في أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري، وهذا يشمل شهر ذي القعدة وغيره، فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة.
نعم. شيخنا، يعني أحد الأخوة اتصلت يعني اليوم وسألت سؤال حول قضية، الآن يعني هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء مثلا، ضابطها سنتين أقل أكثر؟
هذا يرجع لمسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل لمس الذكر ينقض الوضوء أم لا. فمنهم من قال إن لمس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان غير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح. وذلك لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهذا محمول على المس بشهوة، بدليل حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال: وهل هو إلا بضعة منك، يعني أنه لا ينقض الوضوء، وهذا محمول على المس لغير شهوة، بدليل أنه قال وهو في الصلاة، وفي الصلاة لا يتصور أن يكون بشهوة. وأيضا قوله وهل هو إلا بضعة منك، يعني كسائر الأعضاء، وهذا في إشارة إلى أن هذا المس ليس بشهوة. وعلى ذلك فالمس إذا كان لشهوة نقض الوضوء، إذا كان غير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وتفريعا على ذلك نقول بالنسبة لمس المرأة لعورة طفلها نقول إنه لا ينقض الوضوء لكونه لغير شهوة، فهو لا ينقض الوضوء، فالأمر في هذا واسع.
حتى وإن كانت طفلة يعني أنثى،
سواء كان طفلا أو طفلة.
نعم نعم. أم حكيم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام. نعم، الصوت، الله يرفع الصوت، الله يرضى عليك، تفضلي.
السؤال الأول.
نعم.
صحيت بعد صلاة المغرب.
نعم.
وجدت أن الحيض نزل.
وجدتي
هل عند الطهر الحيض؟
وجدتي
ان الحيض نزل؟
نعم.
هل عند الطهر اقضي الصلاة؟
نعم.
علما اني صحيت بدري يعني ما تأخرت في الصلاة.
نعم.
السؤال الثاني،
نعم،
حكم التصوير؟
نعم.
غير ضروري يعني ذكريات وكذا.
نعم.
السؤال الثالث،
نعم،
سائلة تسأل تقول انها سافرت للرياض، عند وصولها للرياض في وقت الظهر قررت تجمع صلاة الظهر مع العصر، بعد ما صحت العصر لتقدر ان الحيض نزل، هل عند الظهر تقضي صلاة الظهر والعصر ام لا؟
نعم.
السؤال الاخير، يوجد في مبلغ في صلاة كثير مبلغ تقريبا من 20,000 إلى 30,000،
نعم،
لمدة سنة كاملة ما استعملته.
إيه؟
بعدها عاد استعملتها، هل في السنة اللي كان موجود المبلغ في الحساب وشي عنه ام لا؟
هل في زكاة؟
ايوه في السنة، نعم، اللي ما استعملتها، انا بعدها استعملتها.
نعم،
شكرا.
العفو. ام عبد العزيز، ام عبد العزيز،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
سؤالي يا شيخ، فيه بنات وامهم يروحون عند باب المقبره اللي ابوهم اللي قبر ابوهم،
ايه،
على اساس يقولون الميت يعني يحس فيهم، يروحون يدعون لابوهم قدام.
نعم.
فما ادري وش حكم عملهم، لانهم هم سالين واحده دار الشريعه،
نعم،
سألينها وقالت لهم عادي يجوز.
نعم.
ما فيش،
يروحون عند الباب، لا يدخلون المقبره،
لا ما يدخلون، بس عند الباب و
نعم. تسمعي
يعني
الاجابه،
يدعون لابوهم.
تسمعي الاجابه باذن الله،
شكرا.
وعزك. العفو. ام عبد الله، ام عبد الله، معنا ام عبد الله.
نعم نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أنا سويت عملية في رمضان في المرج. نعم نعم. أنا سويت عملية في رمضان.
نعم. أم عبد الله، أم عبد الله، اسمعينا.
نعم نعم.
اسمعينا من الهاتف الله يرضى عليك، وليس من التلفزيون.
في المرج.
تفضلي.
نعم. أقصر على التلفزيون شغلي. ألو.
نعم.
أنا سويت عملية في رمضان في المريض.
إيه.
والدكتور قال لي لا لا تصومين، قال لي إنك ما تشربين إلا سوائل لا تصومين.
نعم.
إيه ولا صمت، فأنا بقضيه، فهل يجوز علي إني أقضي وأكفر ولا بس قضاء؟
طيب تستطيعين القضاء؟
نعم نعم استطيع القضاء، يعني هذا الحين الحمد لله استطيع.
نعم. هذا رمضان قريب هذا؟
اي هذا نص. أي رمضان. أي سويت. نعم. العمليه.
طيب الحمد لله.
تسمعي الاجابه باذن الله يا ام عبد الله،
ان شاء الله، الله يجزاك خير ويوفقك.
معنا اخ عبد الله، اخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخ عبد الله.
الله يعافيك، كم مبلغ الزكاة؟
كم؟
اللي يزكي، كم المبلغ اللي أقدر أزكي فيه إذا كان فوق؟
اللي هو النصاب، كم نصاب الزكاة؟
إيه.
نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. أخت ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة.
الأول،
هل يجوز الصلاة مع وجود الغائط لكن لم يكن فيه مدافعة وحسيت بخروج ريح عدة مرات لكن لم أشم شيء لأن روب الصلاة كان مبخر وأكملت صلاتي، فهل هي صحيحة؟
نعم. السؤال الثاني،
هل يجوز لبس البنطال أمام أم وأخوات الزوج فقط في المنزل وليس عند الخروج؟
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز رفع غطاء النقاب في الأماكن العامة للتفرج مع عدم استخدام المساحيق أو الكحل؟
نعم. الرابع،
هل يجوز لبس عباية الكتف مع لبس طرحة كبيرة؟
نعم. تسمعي الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. تسمعي الإجابة. أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن.
سم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ عن موضوع الكراسي، الجلوس على الكرسي
في الصلاة.
أيوة في الصلاة.
نعم.
فشيخ خاصة مع سفي في أثناء صلاة الجماعة والأشخاص بالذات اللي يجلس ويقوم يجلس ويقوم، يعني الفتوى المشهورة عن أن الكرسي، أرجل الكرسي في الخلفية تكون على الصف، أثناء وقوفه يا شيخ يصير يعني في وسط الصف، لا هو في هذا الصف ولا في هذا الصف، يعني حتى بعض الصفوف تجد ثلاثة أربع أشخاص، يعني تجد في خلل كبير في وضع الصف يا شيخ.
نعم.
فنبغى يا شيخ تفصيل يعني من الشيخ في الموضوع هذا.
بإذن الله أبو عبد الرحمن.
السلام الله يعطيك.
حياكم الله. شيخنا أم حكيم تسأل تقول بعد المغرب يعني نزل عليه الحيض، هل أقضي الصلاة؟
نعم، يجب قضاء هذه الصلاة لكونها قد أدركها وقت صلاة المغرب وهي على طهر ولم تصلي ثم أدركها الحيض، وهي غير آثمة بهذا لأنها لم تفرط، لكن باعتبار أنها أدركت جزءا من الوقت يمكنها فيه أن تصلي ثم فجأها الحيض فيلزمها أن تقضي هذه الصلاة بعد طهرها.
نعم. أيضا تسأل هي عن حكم التصوير.
التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني هذا يسمى تصويرا، ولكن عند التحقيق هو ليس تصويرا بالمعنى الشرعي. التصوير الذي هو بالمعنى الشرعي الذي وردت النصوص في النهي عنه وفي لعن من فعله، لعن الله المصورين وشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا هو الذي تتحقق فيه علة المضاهاة لخلق الله، لأن النصوص التي فيها الوعيد جاءت مقترنة بذكر العلة وهي المضاهاة لخلق الله. قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال: يضاهئون خلق الله. وعلى هذا فالتصوير المحرم شرعا هو ما كان فيه معنى المضاهاة، يعني محاكاة لخلق الله عز وجل، مثل التماثيل والمجسمات لذوات الأرواح، هذه هي الصور المحرمة، وتمنع دخول الملائكة إذا كانت في مكان، تمنع دخول الملائكة، وإذا منعت دخول الملائكة دخلتها الشياطين. أما الصور الفوتوغرافية وكذلك الصور التلفزيونية منها صور الفيديو، هذه في الحقيقة ليس فيها مضاهاة خلق الله، وإنما هي صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله، فهي كصورته في المرآة، لكنها بحكم تقدم التقنية في الصور الفوتوغرافية ثبتت، وفي الصور التلفزيونية سرعت. رأيت صورتك في المرآة، هي صورة تسمى صورة لكنها ليست من الصور المحرمة بالإجماع. هذه أيضا مثلها، هذه مثل صورة الإنسان في المرآة، لأنه ليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، وعلى ذلك فهي لا تدخل في الصور المحرمة. وكانت عندنا في المملكة العربية السعودية قديما كانت ما كانت تسمى صور،
عكس،
وهذا هو الوصف الدقيق لها، عكس وعكوس.
هم يسمون الكاميرا هذه أول عكاسة يا شيخ،
عكاسة، هذا هو الوصف الدقيق، لكن استعمال صورة وتصوير
وكاميرا
هذا من باب التجوز والعبار، ولا في الحقيقة يعني الوصف الدقيق لها هو الوصف المطلق عليها قديما، وهو عكس وعكاسة وعكوس
الصورة
وعكوس، هي عكس الصورة لخلقة الإنسان كما خلق.
طيب القلم اللي مثل اللي يرسم بالقلم المرسم يا شيخ، يرسم صورة الإنسان بالقلم المرسم،
ما كان فيه رسومات لذوات الأرواح، هذا في الحقيقة فيه مضاهاة لخلق الله
اللي باليد.
نعم.
عمل باليد
هذا يدخل في الصور المحرمة، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، في محاكاة لخلق الله، ولذلك تجد الرسام لو رسم إنسانا يتعجب الناس من دقته ومن احترافه، ويقولون سبحان الله هذا الرسام عنده إتقان، عنده كذا، عنده، لأنه حاول أن يضاهي ويحاكي خلقة الله عز وجل. وهذا هو المعنى الذي لأجل نهي عن التصوير، يضاهئون خلق الله، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. على ذلك الصور المحرمة هي المجسمة وأيضا المرسومة لذوات الأرواح. أما الفتوى رافية
ذوات الأرواح عفوا الإنسان والحيوان.
نعم الإنسان والحيوان,
الحيوان. نعم. نعم لكن النبات لا شجرة هذا لا
نعم غير ذوات الأرواح غير داخلة.
نعم
أما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فالأظهر والله أعلم أنها لا تدخل في معنى التصوير المحرم شرعا, ولكن عندما نجيزها نجيزها بالضوابط. الضابط الأول ألا تكون فيها صورة امرأة لأنها قد تقع في يد رجل أجنبي فينظر إليها. الضابط الثاني ألا تعلق هذه الصور لأن تعليقها ذريعة إلى تعظيمها, وهذا التعظيم قد يفضي إلى الوقوع في الشرك كما حصل لقوم نوح, فإن الشرك في بني آدم وقع بسبب تعظيم الأموات عن طريق الصور والنصب والتماثيل. ولا يقول قائل نحن في عصر التقنية والثورة الصناعية كيف يقع الشرك, نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة, ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلاصة. سيعود الشرك للناس في آخر الزمان. الضابط الثالث ألا تكون صورة لميت, لأن صور الأموات أيضا ذريعة لتعظيمها, لأن الغالب على الأحياء تعظيم الأموات, ولأن الميت هذا أيضا ربما يتأذى بهذا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه, وهذه الصور للأموات تجدد الأحزان وربما تسبب بكاء ربما تسبب تألم من الأحياء, وهذا مما يتعذب به الميت. فإذا خلت من هذه إذا تحققت في هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون فيها بأس
إن شاء الله. أيضا الأخت أم حكيم تسعى عند الوصول للرياض, يبدو كانت في سفر وصلت مثل الظهر ونامت لتجمع الظهر مع العصر, فقامت لصلاة العصر ولم تصلي الظهر فوجدت أثر مثل الدم أو شيء, فماذا تعمل في الحالة هذه؟
هي قدمت من سفر.
نعم يعني جاءت للرياض مثل جاءت من الطائف للرياض.
نعم ولم تصلي الظهر.
لم تصلي الظهر على أن تجمعها مع العصر فنامت, فلما جاء العصر وجد أثر.
نعم أولا هذا الجمع جمع غير صحيح. من وصل إذا وصل المسافر إلى بلد الإقامة انقطعت في حقه جميع رخص السفر ومنها الجمع. فالمسافر إذا وصل إلى بلد الإقامة يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وليس له الجمع, إنما الجمع والقصر يكون إذا فارق المسافر عامر البلد الذي هو مقيم فيه. أما إذا رجع إلى البلد الإقامة فقد انقطعت في حق جميع رخص السفر, وعلى ذلك فإذا رجع إلى بلد الإقامة ليس له أن يجمع.
يبدو أنها مسافرة, هي جاية من الطائف للرياض, وصلت الرياض وهي مسافرة في حالة سفر هي.
لا لكن هي من أهل الرياض أو الطائف
ما أدري, لكن قد تكون من أهل الطائف, يعني اللي واضح أنها ليست من أهل الرياض يعني وصلت من سفر لأنها قالت سأجمع الصلاة.
إذا كانت من أهل الرياض ليس لها الجمع.
نعم وإذا كانت
أما إذا لم تكن من أهل الرياض فهي مسافرة فلها الجمع, وعلى ذلك يعني ما دامت أنها دهمها الحيض ولم تصلي تقضي هذه الصلوات بعد الطهر.
نعم. أيضا سألت السؤال الأخير تقول لدي مبلغ من 20-30 ألف ريال مدة سنة لم يستعمل, يعني هل فيه زكاة ماذا أعمل به, وقد تكون يعني استخدمته فيما بعد.
نعم. فترة هذه السنة. نعم. هذه. هذا المبلغ فيه زكاة يجب عليه أن تزكيه, بلغ نصابا وحال عليه الحول تعلق به حق الفقراء والمساكين وأصحاب وأصناف الزكاة. كل مال حال عليه الحول وقد بلغ نصابا, وأعني بالمال النقد حال عليه الحول وقد بلغ نصابا ففيه الزكاة. إذا كان عند الإنسان رصيد بلغ النصاب, نصاب يمكن أحد الأسئلة عن النصاب.
نعم.
النصاب يعني هذه الأيام في حدود 1100 ريال تقريبا هذه الأيام, وقد يتغير قد يتغير زيادة أو نقصا بحسب تذبذب أسعار الفضة بحسب تغير أسعار الفضة. من ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول ففيه الزكاة. فنقول أخت الكريم يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ عن السنوات الماضية. نعم.
طيب الأم عبد العزيز تسأل تقول يعني بنات وأمهم يذهبون إلى عند باب المقبرة يعني الدعاء لوالدهم, الحكم في هذا؟
الدعاء لوالدهم لا فرق بين أن يكون عند باب المقبرة أو أن يكون في البيت أو في أي مكان, الدعاء هو دعاء, دعاء للميت. و المرأة ممنوعة من زيارة القبور, قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور, إنما يشرع ذلك في حق الرجال. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكر الآخرة, هذا في حق الرجال. أما النساء فليس لهن زيارة القبور. هذا الفعل الذي تفعله الأخت الكريمة ومن معها هم يريدون بذلك الإحسان إلى الميت, والإحسان إلى الميت إنما يكون بما وردت به السنة، والذي وردت به السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينفعه الصدقة، وأفضل ما تكون جارية يعني وقفا، فثواب الصدقة يصل إلى الميت سواء كانت صدقة يعني عادية أو صدقة جارية التي هي الوقف. كذلك العلم الذي ينتفع به، ويدخل في ذلك توزيع كتب النافعة ونحو ذلك، وأيضا دعاء الولد الصالح، دعاء الولد عموما، لكنه عليه الصلاة والسلام خص الولد الصالح، لأن الغالب أن الذي يدعو للميت هو الولد الصالح، أما غير الصالح ينسى والده في الغالب، ولأن دعاء الولد الصالح أحرى للإجابة. هذه الأمور الثلاثة يصل نفعها للميت. أيضا ثواب العمرة والحج يصل للميت، هذه هي التي تنفع الميت. كذلك أيضا إكرام أصدقاء الميت كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، جعله عليه الصلاة والسلام من أبر البر. هذه هي الأمور المطلوبة. أما التردد على المقبرة فهذا مشروع لأجل الاعتبار، وإذا أيضا ذهب الإنسان للمقبرة يدعو لأهل المقبرة ولا بأس أن يخص قريبه بالدعاء، فهذا لا بأس به، ولكن لا يعتقد أن هذا من البر بهذا الميت، لأن يعني كونه برا به يحتاج إلى دليل. والحديث المروي في أن الميت إذا زاره أحد أنه يعرفه ويرد عليه السلام حديث ضعيف لا يخص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فننصح الأخت الكريمة ومن معها ألا يفعلن ذلك، وأن يقومن بالدعاء لوالدهم المتوفى في أي مكان، وأن يقومن بالإحسان إليه. أولا تحرص على أن تدعو له كل يوم، ثانيا تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه، هذا من الإحسان إليه وهذا من البر به.
أم عبد الله الشيخ تسأل تقول: عملت سويت عملية مري في رمضان، يبدو في 15 رمضان، وقال الطبيب يعني منعها عن الصيام، تقول ولا صمت، فهل أصوم وأكفر؟
الواجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها الإطعام. والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كانت مريضة فأفطرت لأجل المرض، وهي الآن تستطيع القضاء، فالواجب عليها أن تقضي فقط ولا يلزمها الإطعام.
نعم. عبد الله الشيخ سأل سؤال يبدو أنه تعرضت له بشكل اللي قضيت: كم نصاب الزكاة؟
زكاة النقود، القول الذي استقر عليه رأي كثير من المجامع الفقهية والهيئات العلمية أنه أقل النصابين من الذهب والفضة، والفضة أرخص من الذهب بكثير، وعلى ذلك فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة هو 595 جرام. معنى ذلك نضرب 595 جرام في سعر الجرام من الفضة، يخرج نصاب الأوراق النقدية هذه الأيام تقريبا في حدود 1100 ريال تقريبا. من ملك هذا المبلغ وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه. من ملك هذا المبلغ طبعا فأكثر وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه.
شيخنا الأخت ليلى لديها أربع أسئلة، تقول: هل يجوز الصلاة مع وجود ريحة في مكان مثلا يعج بمثلا البخور غير واضح، لكن عندها إحساس في أن فيه رائحة، وش الحكم في هذه الحالة يا شيخ؟
ما دام أن هذا المكان مكان ليس به نجاسة، مكان طاهر، أصل صحة الصلاة فيه.
أنا يبدو الشخص يعني الإنسان يعني قد يكون ريحة تخرج من الإنسان يعني ذاته، يعني ما هو الموقف في الحالة هذه؟
كيف
تقول لم أشعر الحديث إلا أن يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا، هي تقصد أنها هي مثلا قد يكون حصل لها هذا الموقف لكنها لم تتبين، لأن الريحة المسجد كان يعج بالرائحة الجميلة وكان فيه بخور لم يتضح لها.
نعم، تبني على اليقين، اليقين هو الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أنه لا ينصرف إلا بأمر متيقن. ومثل له عليه الصلاة والسلام بمثالين: بسماع الصوت وشم الرائحة. أما بمجرد شكوك لا يقطع صلاته ولا ينصرف ولا يلتفت لهذه الشكوك. والإنسان إذا التفت لهذه الشكوك فإن هذه الشكوك تزداد معه مع مرور الوقت حتى تتحول إلى وسواس. ثم هذا الوسواس يتحول إلى درجة الوسواس القهري، فأصبح هذا الإنسان لا يتحكم في نفسه ويصبح قلقا متوترا ويبتعد عن الخشوع في الصلاة ويصبح في صراع، يصبح في صراع وتجد أنه
قد يترك الصلاة بالكلية يعني.
وهذا حصل، بعض الاستفتاءات من بعض المبتلوا بالوسواس ذكروا أنهم تركوا الصلاة، قلت أن هذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة. يعني ولذلك على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس من البداية، فيعالج الوسوسة هذه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بالإعراض عنها، بالتبصر في هذا الشيء الذي حصل فيه الوسوسة. فمثلا إذا كان في الطهارة يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأن الأصل الطهارة، والحدث مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك إنما يزول بيقين مثله. فمثل هذا يستطيع أن يعالج به الوسواس ويقطعه في أوله، فيسد على عن نفسه باب شر عظيم. لكن إذا استرسل في هذه الوساوس فإنها ستزداد مع مرور الوقت حتى تتحول إلى الوسواس القهري.
معنا أم عبد العزيز. عبد العزيز،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ عبد العزيز.
جزاك الله حضرك شيخنا. بالنسبة لرجل توضأ ثم دخل المسجد ثم أصابه الصرع،
ثم
أصابه الصرع
إيه
ثم أفاق، هل يصلي شيخ ولا يتوضا؟
نعم،
أصاب الصرع ثم أفاق، طبعا تقريبا 5 دقائق من حول إفاقه ثم أفاق ثم صلى، هل يصلي أو يتوضا؟
نعم، تسمع الإجابة.
جزاك الله خير.
أخ إبراهيم. الأخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ إبراهيم.
الله يتقبلك. الله يسلمك يا شيخ. في شخص مقيم في مكة وهو ناوي الحج السنة هذه،
إيه؟
ويعني الآن مضطر إنه يسافر لبغداد، يسافر أسبوع ويرجع، هل في حال لعودته يعني لابد أن يأتي بعمرة ولا؟ الآن هو ناوي يوم 8 حج مفرد مع الحمدة، ف سفر الآن لبلد وعودة إلى مكة، هل يلزم أنه مثلا يكون يعني يأتي بعمرة ولا؟
إذا رجع.
إذا رجع
هو الآن مقيم وين؟
هو الآن مقيم في مكة ولكن يريد أن يسافر أسبوع،
نعم،
أو أسبوعين ويجي قبل الحج،
نعم،
فهل عودة إلى مكة يعني دخول إلى مكة هل يلزم مثلا يأتي بعمرة ولا ممكن يعني يدخل مكة عادي يعني؟
نعم، تسمع
الإجابة. وناوي الحج إيه؟
واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
طيب
جزاك الله خير. أخ سعيد. أخ سعيد تفضل.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
أيوة عندي 3 أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، أنا تركت الصلاة لمدة 7 سنوات تقريبا.
تركت
الصلاة لمدة 7 سنوات تقريبا.
نعم 7 سنوات.
بعد 7 سنوات فكرت أرجع للصلاة.
تركت الصلاة لمدة 7 سنوات لا تصلي.
أيوة.
وبعد
7 سنوات فكرت أرجع للصلاة لكن ما قدرت، قل ليش؟
نعم،
أنا قريت أنا أو سمعت أن يجب إزالة الأوساخ في غسل الجنابة، يجب إزالة الأوساخ من جسمي في غسل الجنابة وظهري والشمع، وأنا أتهرب من إزالتها، أتهرب من إزالة الأوساخ اللي في جسمي وظهري والشمع، هل أغسل والشمع موجود والأوساخ موجودة؟ السؤال الثاني،
السؤال عفوا أخ سعيد، أنت الآن تقول ما أستطيع أني أتنظف.
أنا أقول سمعت أو قريت أن يجب إزالة الأوساخ من الجسم والظهر.
طيب.
والشمع في غسل الجنابة.
أيوة. طيب
فهمت؟
ما كنت تصلي لا جمعة ولا جماعة؟
إيش؟
ما كنت تصلي مطلقا حتى الجمعة؟
كل شيء، كل الجمعة والجماعة كلها.
كلها لأجل هذه الشبهة بس.
إيه لأجل الشبهة هذه والشبهة الثانية، لأجل الشبهة هذه والشبهة الثانية نسيت طريقة الوضوء والصلاة.
الثانية ما هي؟ الوضوء والصلاة. الوضوء.
فهمت؟
لا مو واضح.
أنت عفوا يا أخ سعيد، أنت الآن لا تصلي 7 سنوات، تسمح لي لماذا لا تصلي؟ ما هو السبب بالـ7 سنوات؟
لسببين.
ها؟
لسببين.
لسببين.
السبب الأول.
السبب الأول قريت أنا إن يجب إزالة الأوساخ من الجسم بغسل الجنابة.
بغسل
الجنابة.
طيب. وأنت طيب ليش ما تنظف؟ وش المشكلة عندك؟
والله أتهرب من إزالة أوساخ جسمي، أتهرب من إزالتها.
ما تبغى عندك مشكلة يعني مرضية جلدية؟
لا والله لا ما عندي مشكلة مرضية جلدية، لكن أنا أبغى أغسل بدون ما أزيل الأوساخ، أبغى أغسل والأوساخ موجودة.
يعني تريد أن تصلي والأوساخ موجودة؟
أيوه أيوه.
غريبة هذه، لكن تسمع اللي جاب الشيخ.
طيب السبب الثاني. السؤال
الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني نسيت أنا طريقة الوضوء والصلاة.
السبب الثاني من تركك للصلاة 7 سنوات، تقول لي السببين. السبب الثاني ما هو؟
أني نسيت طريقة الوضوء والصلاة، نسيت ما نسيت وأنا لما أصلي أرتبك، وأنا لما أتوضأ أرتبك.
آه طيب عندك مشاكل نفسية؟
أنا عندي، أنا كان عندي وسواس زمان، كان عندي وسواس قبل ما أترك الصلاة زمان.
طيب. طيب وعندك غير الوسواس في يعني مشاكل اخرى؟
مشكله احيانا الارتباك امام الناس.
طيب اخ سعيد سؤال، انت تصوم طيب في 7 سنوات هذه؟
والله اصوم.
تروح للدوام، تروح للعمل وترجع تعيش مع الناس؟
انا والله اقل.
طيب
لكن لحظه لكن بخصوص السؤال الاول. بخصوص السؤال الاول عن إزالة الأوساخ، إزالة الأوساخ في الجنابة والشمع، أجد صعوبة في إزالة الأوساخ والشمع في غسل الجنابة.
واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن طريقة الوضوء والصلاة، نسيتها، معرفة أتوضأ معرفة أصلي، نسيت الطريقة.
طيب اسمح لي شيخ بس السؤال الثاني. أخ سعيد، في برامج في لو فتحت في جوجل وكتبت طريقة الوضوء طريقة الصلاة،
أنا عارف.
تسمح لي صعبة في البرنامج الآن أن أشرح لك طريقة الوضوء الصلاة.
أنا عارف الطريقة، أنا عارف الطريقة، شفتها في الإنترنت. لكن بعد لكن في لكن أخاف أرتع خطأ، أخاف تشيل خطأ.
وسواس عندي.
طيب لعلك تتصل إما بإمام المسجد عندكم، شوف إمام المسجد مو جنب بيتك في مسجد.
أيوه.
تسأل الإمام تقول أريد أن تعلمني الوضوء، علمني الصلاة وأعلمك بالتفصيل بإذن الله. شاكرا لك أخ سعيد، شكرا لك. شفاك الله. معنا الأخت الجوهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول
هل هذه كيفية الجمع صحيحة أم لا؟ إذا مشيت من منطقة السفر إلى منطقة الإقامة، مشيت قبل المغرب ولا وصلت منطقة الإقامة إلا مع أذان العشاء، هل يصح أني أجمع المغرب مع العشاء وأنا وصلت؟
نعم.
السؤال الثاني
يعني سافرت قبل المغرب؟
ايه رجعت البيت
من السفر قبل المغرب.
ايه قبل المغرب، جاني المغرب وانا في الطريق.
طيب
بس وصلت مع العشاء.
نعم.
الثاني
الاجار اللي استلمته حق سنة، هو بينصرف قبل ما يحول عليه الحول، هل لازم ازكي المبلغ قبل ما أصرفه أو عادي أصرفه مع الزكاة؟
نعم.
إيه خلاص.
شكرا يا أخي.
الله يرضى عليك.
طيب الأخت أطياف معنا الأخت أطياف. طيب معنا أطياف، من أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو محمد.
مساك الله بخير يا شيخ.
حياكم الله شيخ، يسمعك تفضل.
حياكم الله.
عندي سؤال الله يطول عمرك.
نعم.
بخصوص ألعاب الأطفال، نبغى تفصيل فيها للبعض قبل ما تدخل الملائكة ولا كذا.
نعم بإذن الله. في سؤال آخر؟
شكرا لكم.
شكرا أبو محمد. شيخنا الأخت ليلى أيضا تقول هل يجوز لبس البنطال مثلا في مجتمع الأهل في البيت أو الأخوان الأخوات والعيال؟
المرأة عند وجودها في البيت تلبس أمام المحارم كما تلبس أمام النساء، لهذا الله تعالى يقول لا جنى عليهن في آبائهن وأبنائهن إلى أن قال أو نسائهن، و تظهر ما جرت العادة بإظهاره وتستر ما جرت العادة بستره في هذا، فمثلا يظهر منها الشعر والوجه وأطراف الساقين والذراعين، هذه كلها تظهر كما أنها تظهر أمام النساء وتظهر كذلك أمام المحارم. لكن ينبغي عدم التوسع في هذا، ينبغي ألا تتوسع في اللباس، لأن بعض النساء يتوسعن توسعا كبيرا بحجة أنها أمام نساء، وحتى يظهر أكثر بدنها بحجة أنها أمام نساء، وهذا غير صحيح. فالمرأة ينبغي أن تكون حريصة على أن يكون لباسها منضبطا بالضوابط الشرعية، سواء أمام الرجال الأجانب أو أمام محارمها أو أمام النساء. نعم.
أيضا تسأل رفع النقاب للتفرج تكون في مناسبة مثلا، اللي فهمت أنا في وسط قد يكون في رجال وترفع النقاب لتفرج مثلا تشوف مشهد معين،
إذا كان عليها نقاب أصلا هي ستنظر عن طريق فتحة النقاب، لا حاجة لهذا.
أيه.
يعني لا حاجة لهذا الكشف. هذا السؤال إنما يرد لو لم يكن عليها نقاب، مثلا كانت مغطية وجهها، لكن إذا كان عليها نقاب أصلا عيناها غير مغطيتين بالنقاب، النقاب معناه هناك فتحتان للعينين، فليس هناك حاجة أصلا. نعم.
أيضا تسأل السؤال الأخير، لبس العباية على الكتف بالنسبة للنساء.
نحن نجيب بجواب عام، فنقول المرأة عليها أن تلبس اللباس الذي لا يبدي مواضع الزينة ومواضع الفتنة منها، وإنما تلبس اللباس المحتشم الساتر الواسع الفضفاض بغض النظر عن المسميات. والناس في عرفها تفرق بين اللباس المحتشم الساتر وبين اللباس غير المحتشم، فيرون يقولون هذه المرأة لباسها محتشم وهذه المرأة لباسها غير محتشم. الناس بطبيعتها وفطرتها تفرق بين هذا اللباس وذاك بغض النظر عن الأسماء. فالمطلوب من المرأة أن تحرص على اللباس المحتشم، اللباس الساتر، اللباس الذي يغطي مواضع الفتنة منها، وأن تتعبد لله عز وجل بهذا. هذه ليست عادات وليست مجرد أعراف مجتمع، إنما هي أمور تعبدية. الذي أمر بالحجاب هو الله عز وجل، هو خالق المرأة وخالق كل شيء، وهو أعلم بما تصلح به أحوال الناس. هو الذي قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وهو الذي قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهو الذي قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. وهو الذي قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهو الذي قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، مع أنهن قواعد من النساء.
نعم.
وأيضا لا يرجون النكاح ومع ذلك قال غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فهذه يعني هذه أوامر من الله عز وجل، خالق البشر وخالق الكون وخالق كل شيء، وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر. فالمرأة تمتثل أمر ربها، عندما تلبس الحجاب لا تلبسه لأجل رقابة بشر أو لأجل أعراف أو عادات، وإنما تلبسه لأن الله عز وجل هو الذي أمرها بذلك، هو الذي أمرها بالحجاب. فإذا كانت المرأة عندها هذا الشعور وأنها إنما تفعل ذلك طاعة لربها عز وجل، فإنها ستحرص على أن تلبس اللباس المحتشم، اللباس الساتر، اللباس الذي لا تبدو معه مفاتن المرأة.
نعم. أبو عبد الرحمن الشيخ يسأل عن قضية الآن الكراسي في الصلاة والجلوس عليها، بعضهم مثلا يقف ثم إذا يجلس قربها، وش الضابط فيها حتى تكون في الصف؟
هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الذي يصلي على الكرسي جالسا على الكرسي طيلة الصلاة، فالمصافة هنا تكون بمقعدته ومنكبيه، وعلى هذا ستكون
ظهر الكرسي
نعم ظهر الكرسي ستكون أرجله متقدمة قليلا، هذا لا يضر، فعلى هذا لا يكون الكرسي متأخرا، وإنما يصطف مع الناس ويكون منكبه منكب من عن يمينه، منكبه الأيمن منكب من عن يمينه، ومنكبه الأيسر موازي لمنكب من على يساره، ويكون موازيا لمن عن يمينه ويساره بمقعدته، وتكون أرجل الكرسي للأمام. الحالة الثانية وهي التي سأل عنها الأخ الكريم، هذا رجل يصلي قائما لكنه يشق عليه أو يعجز عن السجود، فإذا أراد أن يسجد جلس على الكرسي، فهنا أثناء صلاته قائما يصاف الناس بمنكبه، يصاف الناس بمنكبه، وعلى ذلك سيتأخر الكرسي.
بجسمه، يقف بجسمه،
بجسمه بمنكبيه.
نعم.
المنكب والأكعب هي موضوع المصافة. فمعنى ذلك أنه سيصاف الناس كما لو لم يوجد كرسي بمنكبه وكعبه. لكن عندما يريد أن يجلس على كرسي، فإن أمكن أن يقدم الكرسي ويجلس عليه حتى يصاف من عن يمينه وعن يساره مقعدته، فهذا هو الأكمل. إن لم يمكن هذا فلا بأس أن يجلس على كرسي ولو تأخر في الجلوس على كرسي، هذا بشرط أن لا يكون هناك ضرر على من خلفه. فإن كان هناك ضرر على من خلفه فإنه يقدم الكرسي ولو كان أثناء القيام متقدما عن المصلين، لأن أذية المسلمين محرمة والمصافة مستحبة، فلا يرتكب أمرا محرما للإتيان بأمر مستحب. فتكون إذن المصافة في الصلاة على الكرسي تكون على هذا التفصيل.
نعم.
ولعل أعيدها مرة أخرى.
نعم.
إذا كان جالسا طيلة صلاته فالمصافة بمقعدته، إذا كان قائما ثم يجلس، فإذا كان قائما كما لو لم يكن كرسي.
نعم.
يصاف بمنكبه وكعبه. إذا أراد أن يجلس فالكرسي هو متأخر في الأصل.
صحيح.
إن أمكن تقديمه فهذا هو الأولى، إن لم يمكن صلى عليه حتى لو كان الكرسي متأخرا. وقد وجد ورأيت إعلانات عن كراسي يكون الإنسان إذا جلس مصافا من عن يمينه وعن يساره مقعدته، فإذا قام تنصفط.
صحيح.
محل المقعد، المحل الذي يجلس عليه المصلي،
وظهر الكرسي في مكانه،
ظهر الكرسي في مكانه. وأما هذا الذي محل الجلوس ينصفط، هذا يحل المشكلة تماما، يحل الإشكالية تماما. لكن إذا لم يوجد هذا النوع من الكراسي، إن أمكن يقدم الكرسي عند الجلوس فهو الأولى، إن لم يمكن فلا حرج عليه حتى لو تأخر الكرسي.
أخ عبد العزيز الشيخ يسأل، رجل توضأ ودخل المسجد ثم أصابه صرع، بعد 5 دقائق تقريبا أفاق، هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟
نعم، يلزمه أن يعيد الوضوء، لأنه إذا كان النائم ينتقض وضوءه بالنوم لأجل فقد شعوره، فهذا الذي ذهب عقله بالصرع من باب أولى. لأن الحكمة من كون النائم مأمورا بإعادة الوضوء أنه أثناء نومه المستغرق الذي يزول معه الشعور قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر. هكذا أيضا من فقد عقله بصرع أو بغيره قد يخرج منه شيء في هذه الفترة وهو لا يشعر، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة. وعلى ذلك فهذا الذي أصيب بصرع حتى فقد عقله ثم أفاق انتقض وضوءه، إذا أراد أن يصلي لا بد أن يعيد الوضوء.
نعم. أخ إبراهيم الشيخ يسأل عن شخص في مكة هو وكان ناوي الحج، فخرج تقريبا 2 أسابيع، فإذا رجع للحج هل يلزمه عمره؟
لا يلزمه عمره، أهل مكة يحرمون الحج من بيوتهم كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، فأهل مكة يهلون الحج من بيوتهم، وأما العمرة يخرجون خارج حدود الحرم من الحل. فالرجل ما دام أنه يريد الحج فيحرم بالحج من بيته ولا يلزمه أن يأتي بعمره.
نعم. السعيد الشيخ سالي يقول، تركت الصلاة لمدة 7 سنوات ولا أستطيع الآن أن أصليها لسببين ذكرها، يعني توجيه في هذه الشيء.
أولا يظهر أن الأخ الكريم عنده وسوسة وعنده مشاكل نفسية، فننصحه أولا بأن يتصل بالطبيب النفسي المختص يساعده في حل هذه المشاكل التي عنده. ثانيا هذا ليس عذرا له، هو يقول أن لا أريد أن أغتسل لأجل زيادة الوسخ، هذه كلها ليست مبررات مقبولة. الوسخ ما دام ليس نجاسة ما يضرك،
ولا في مرض، ما كان في مرض
ولا عنده مرض، ما له عذر حقيقة. المهم أنك لا يكون على بدنك نجاسة وأن تتوضأ، ومن الجنابة تغتسل يعم الماء جميع البدن، وكان عليك أن تسأل. أما أنه يقول قرأته في كتاب وهذا صاحب الكتاب مجهول، والمعلومة أصلا غير صحيحة التي قرأها وبنى عليها أنه ترك الصلاة 7 سنوات، هذا خطأ كبير، ولا تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل. فإذا كان الأخ الكريم إذا يعني كان في كامل قواه العقلية أخطأ خطأ عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ويقول عهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن الله تعالى فتح باب التوبة للتائبين فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعليك الآن أن تبدأ صفحة جديدة، وأن تبدأ الآن إذا كان عليك جنابة تغتسل وتترك عنك هذه الوساوس وهذا الكلام الذي ذكرت كله لا داعي له غير مقبول. اترك عنك هذه الوساوس، اغتسل إذا كان عليك غسل جنابة، توضأ. أما قوله أني ما أعرف أتوضأ، أني لا أتوضأ، هو يقول أعرف الوضوء والغسل لكن أخشى من الخطأ، هذا كله من الشيطان، هذا ليس عذرا لك.
السؤال الثاني
ليس عذرا لك أمام الله عز وجل. وإذا كنت تخشى ممكن في البداية يجعل أحدا من أهله أو أصحابه ينظر ويقول وضوءك صحيح حتى تزول المشكلة هذه التي لديه، لكن أما أن يترك الصلاة فهذا لا يجوز تركه للصلاة. وأيضا ذكر ترك الصيام،
ترك الصيام يعني نعم.
المسلم يحرص على ما أوجب الله عليه، خاصة أركان الإسلام، الصلاة هي الركن الثاني والصوم هو الركن الرابع. فنقول أخي الكريم ابدأ الآن صفحة جديدة، توب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وعليك أن تصلي من الآن، احرص على أن تصلي وأن تصوم. وما مضى إذا كنت تاركا للصلاة بالكلية، فإذا كانت قواك العقلية يعني فيها إشكال فربما تكون معذورا بسبب هذا. أما إذا كان مكتمل القوى العقلية فمن ترك الصلاة فقد كفر، فيبدأ الآن صفحة جديدة ويتوب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه.
نعم. شيخنا الأخت الجوهر تسأل عن قضية كيف الجمع من عند قدومها من سفر إلى الإقامة، مثلا وصلت مع العشاء، فهل هناك يكون هناك جمع للصلاة أو قصر؟
المسافر إذا وصل إلى بلد الإقامة فقد انقطعت في حقه جميع رخص السفر ومنها الجمع، وعلى ذلك إذا وصل إلى بلد الإقامة في وقت المغرب يجب عليه أن يصلي صلاة المغرب ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي صلاة العشاء في وقتها، وليس له أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وهذه من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يكون مسافرا ثم يقدم في وقت الصلاة ويقول أجمعها مع الصلاة التي بعدها جمع تأخير بحجة أنني مسافر، هذا غير صحيح. إذا كنت مسافرا وكنت مترخص برخص السفر لكن من حين وصولك إلى بلد الإقامة انقطعت بحقك جميع رخص السفر، فعلى ذلك إذا وصلت إلى بلد الإقامة يلزمك أن تصلي الصلاة في وقتها من غير جمع.
شيخنا الآن مثلا طريق الدمام أو في الرياض مثلا، متى يقول دخل إلى البلد للرياض جاي من الدمام مثلا والإقامة في الرياض، متى يعني في أي وقت مثلا قبل 50 كيلو 40 كيلو، وش ضابطها؟
ضابطها أن يصل إلى أول أحياء البلد الذي هو مقيم فيه،
يعني يشوف المعالم السكن.
أي نعم، معالم الأحياء السكنية، إذا وصل إلى أول حي من أحياء البلد هنا يكون قد وصل إلى البلد.
ممتاز. أيضا تسأل تقول الإيجار، يعني إذا استلمت الإيجار هل أزكيه أو مثلا قبل أن يحول عليه الحول؟
إذا صرف قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه، إنما تجب فيه الزكاة إذا ادخر ومضى عليه حول كامل، فهذا هو الكنز الذي تجب فيه الزكاة. والله تعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالمال لا يكون كنزا حتى يمضي عليه سنة ولم يزكى، أما إذا زكي فليس بكنز، وقبل أن تمر عليه سنة أيضا ليس بكنز ولا تجب زكاته. فالأخت الكريمة ما دمت تنفقين هذا المال قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة.
أقول شيخنا يعني مثل الأخت الجوهرة جزاها الله خير حرصها على قضية الزكاة، يمكن قد يكون مال قليل يعني حرصها على أنها تزكيه ولم يحول عليه الحول، دليل إن شاء الله يعني صلاحها وفلاحها بإذن الله عز وجل.
نعم، والمسلم عليه أن يهتم بأمور دينه، أن يرفع مستوى الاهتمام بأمور دينه، أمور الصلاة والزكاة والصيام وبقية أمور الدين، وعليه أن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه مسائلها ومن أحكامها. الزكاة يتساهل فيها بعض الناس وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وبعض الناس يفتي نفسه بنفسه ولا يسأل خشية أن يفتى بوجوب الزكاة فيشق عليه إخراجها، هذا لا يبرئ ذمة أمام الله تعالى. لا بد أن يكون على بينة وعلى بصيرة، فما وجب فيه الزكاة أخرجه، وأما أنه لا يسأل خشية أن يفتى بوجوب الزكاة فهذا لا يبرئ ذمته أمام الله تعالى.
أبو محمد الشيخ يسأل يقول ألعاب الأطفال الآن نشتريها من المحلات ألعاب الأطفال وكذا، قد تكون بعضها مجسمة، قد تكون بعضها، وش ضابطها ندخلها لبيوتنا؟ هل يجوز ما يجوز؟
ألعاب الأطفال لا يشدد فيها كما يشدد بالنسبة للصور عند الكبار. فألعاب الأطفال حتى لو كانت صورا يعني مجسمة فالأمر فيها فيه سعة. قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات وهي صور مجسمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرها على ذلك، فأخذ أهل العلم منها أن الأطفال يرخصوا لهم في هذا ما لو رخصوا للكبار. وأيضا هناك معنى آخر في لعب الأطفال، وهي أن هذه اللعبة في يد الطفل كالممتهنة، والصورة إذا كانت ممتهنة زال المحظور الشرعي فيها، وعلى ذلك فالأمر واسع بالنسبة لألعاب الأطفال.
شيخنا، قضية الآن حكم التسمية عند الوضوء داخل دورات المياه، بعض الناس يتحرج أن يقول بسم الله مثلا عند الوضوء وهو داخل دورة المياه مكان قضاء الحاجة جزاكم الله.
يكره أن يسميه داخل دورة المياه، والأحسن أن يسمي قبل أن يدخل دورة المياه أو يسمي في قلبه، وذلك تعظيما لاسم الله عز وجل.
نعم. أيضا شيخ، في الركعة الأولى في الصلاة، الصلاة المفروضة مثلا، هل يلزم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة؟ وما الحكم إذا نسيها
الاستعاذة
أو تركها؟
الاستعاذة سنة مؤكدة عند قراءة القرآن، كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى الآية فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالقارئ يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، سواء كان ذلك داخل الصلاة أم خارجها،
استحبابا وليس وجوبا.
استحبابا وليس وجوبا. فعندما يأتي بدعاء الاستفتاح يستحب بعد ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويكمل سورة الفاتحة. وعند قراءة سورة بعدها لا حاجة للاستعاذة، تكفي الاستعاذة إنما تكون قبل قراءة الفاتحة فقط. وهكذا إذا كان خارج الصلاة إذا قرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا كان بيقرأ من نص السورة مثلا
كذلك، حتى من نص السورة
آمن الرسول ما أنزل ما يستعيذ
بالله من الشيطان الرجيم. إنما البسملة هذه إنما تكون في أوائل السور ما عدا سورة التوبة، وقد نزلت للفصل بين السور، وهي آية نزلت الفصل بين السور، وبعض آية من سورة النمل ما عدا سورة التوبة. فالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في أوائل السور ما عدا سورة التوبة. أما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تكون عند قراءة القرآن سواء في داخل الصلاة أم في خارجها.
نعم شيخنا، يعني نحن الآن في القعدة الشهر الحرام، الأشهر الحرم، يعني هل تضاعف فيها الحسنات والسيئات؟ وهل هناك دليل على هذا؟
الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهي المذكورة في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قولوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم في إشارة إلى وجوب اجتناب المعاصي، وهذا مطلوب في كل وقت لكنه يتأكد في هذه الأشهر الحرم.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا، شكر الله لكم
وشكرا
لكم الإجابة، بارك الله فيكم،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين،
جزاك الله خير. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، شكر الله لكم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله حفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.